بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الترتب، وذكرنا أن البحث في الترتب يقع في أمرين: أحدهما في إمكان الترتب واستحالته، الثاني في وقوعه على تقدير إمكانه. أولا، إن الحاجة إلى هذا البحث إنما تكون فيما إذا لم يمكن تسريح العبادة بالملاك، إما لأجل اعتبار قصد الأمر في حصول التقرب وفي صحة العبادة، وأن قصد الملاك لا يكفي في صحة العبادة كما هو الظاهر من كلام شيخنا البهائي قدس الله نفسه، أو لأجل أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك كما ذكرنا. أما الجهة الأولى فقد مر الكلام فيها، وأن صحة العبادة لا تحتاج إلى قصد الأمر، بل المعتبر في صحة العبادة إضافة العمل إلى المولى بوجهين، وقابلية العمل لأن يضاف إلى المولى، وخصوص قصد الأمر لا دليل على اعتباره في شيء من العبادات. فأما الجهة الثانية فقد ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إفراز الملاك في عبادتين إلا أمر الشارع بها، فلو فرضنا أن الأمر سقط فلا يمكننا إحراز الملاك، إذ كما يمكن أن يكون سقوط الأمر لوجود المانع يمكن أن يكون لعدم المقتضي، يعني في وجود في ظرف ما هو قابل للمانعية يمكن أن لا يكون المقتضي موجودا. فهذا البحث إنما نحتاج إليه بناء على ما ذكرنا من عدم طريق إلى إحراز الملاك في عبادة إذا زاهمها واجب آخر مزيق أو واجب آخر أهم. ثم إن هذا البحث إنما يجري في الواجبين المزيقين، وأما إذا فرضنا أن أحد الواجبين كلاهما موسع فليس هنا مجال للمزاحمة وللالتزام بالترتب أصلا، بل للمكلف أن يقدم أيهما شاء ويؤخر الآخر، كما إذا فرضنا وقوع صلاة الآيات في زمان الفريضة، وكل من الواجبين موسع، زمان الآية موسع بمقدار ساعتين أو أكثر، زمان الفريضة أيضا موسع بمقدار ساعة أو أكثر، فله أن يقدم هذا وله أن يقدم الآخر، كلا الأمرين فعلي من دون أن يكون بينهما مزاحمة، فلا حاجة إلى الترتب. وأي من الواجبين أتاه المكلف أولا قاصدا به امتثال أمره صح هذا، إذ ليس هنا مزاحم له، فإن الواجب الآخر موسع وليس بمزيق. إنما الإشكال فيما إذا كان أحد الواجبين موسعا وكان الواجب الآخر مزيقا، فهل بحث الترتب له أثر في مسلمه مثل ذلك أو ليس له أثر؟ هذا يبتني على ما تقدم، وهو أن إذا قلنا بأن استحالة الإطلاق تابعة لاستحالة التقييد، يعني أن التقييد إذا كان محالا كان الإطلاق أيضا محالا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فإذا كانت الملكة مستحيلة كان العدم أيضا مستحيلا، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا و کان احد الواجبین مزیقا که ازالت النجاست عن المسجد مثلا الفرد المزاحم لهذا الواجب المزیق من الواجب الموسع کالصلاة لا يمكن الامر به فعلا یعنی تقییدا لا يمكن لا يمكن ان یامر الشارع بازاله النجاست عن المسجد و یامر بالصلاة فی زمان الازاله مقیدا بهذا الزمان هذا تکلیف بما لا الحاق لا يمكن فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا على المبنى من أن استهالة التقييد تستلزم استهالة الإطلاق فلا تقييد ولا إطلاق إذن لا يكون الأمر بالصلاة شاملا لهذا الفرد حيث إن الإطلاق مستحيل شمول الإطلاق يحتاج إلى القول بالتردد إلى إمكان التردد ووقوعه يعني أن الأمر الفعلي على أمر الفعلي متعلق بالإزالة ولكنه على تقدير العصيان كان الأمر بالصلاة مطلقا وشاملا له فالتردد يقع بالنسبة إلى الإطلاق لا بالنسبة إلى الأمر اصل الامر بالصلاه ليس بل لا يزاحمه الامر بالازاله فان الازاله زمانها زمان قليل وواجب مزيق ولكن الصلاه واجب موسع فيمكن المكلف ان ياتي بالصلاه في غير هذا الوقت ليس بين الامر بالصلاه والامر بالازاله ذات الامر ليس بينهما مزاحمه لنحتاج الى التردد بل كلا الامرين فعليون وانما المزاحمه بين اطلاق الامر بالصلاه الشامل للفرد المزاحم والامر بالازاله فعلا اذا فرضنا ان الاطلاق غير ممكنين فلا محاله يكون الاطلاق ساقطا للاستهالة والثبوت الإطلاق يتوقف على القول بالترتب يعني أن المولى يأمر بالإزالة أولا وعلى تقدير إسيان هذا الأمر يرخص في الإتيان بالصلاة يعني يكون الأمر بالصلاة مطلقا فلا فرق في الالتزام بالترتب بین هازا و بین ما اذا کان اصل الامر مترتبن کما فی الواجبین المزیقین لو فرضنا ان الصلاة وقتها مزیقون و کذالک صلاة الآیه وقتها مزیقون فی وقت واحد لا یمکنه الاتیان بالصلاتین معا لا بد من ان تفوته احدى الصلاتین و فرضنا ان صلاة الفریضت اهم کما هو کذالک فالتکلیف الفعلی انما هو متعلق بالصلاة الفریضه و بالصلاة اليومیه ولكن على تقدیر العصیان انه اذا لم يصل صلاة الفریضه كانت صلاة الآیات مأمورا بها على نحو الترتب فعلى القول بإمكان الترتب ووقوعه نلتزم بأن الصلاة أيضا مأمور بها لكن لا في عرض الأمر بالصلاة الفريضة بل في طوله ومترتبا على إسيان ذلك الأمر فالترتب ينفعنا في مقامين في الواجبين المزيقين باعتبار أصل الأمر وفي الواجب الموسع والمزيق باعتبار إطلاق الأمر هذا على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وأما إذا بنينا على أن استهالة التقييد لا تستلزم استهالة الإطلاق بل يكون الإطلاق أو التقييد بالعدم ضروريا وهذا الكلام من أن المتقابلين بتقابل العدم والملكة إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر مستهيلا لا أساس له، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث التعبدي والتوسلي. وذكرنا جملة من النفوس أن الملكة تكون مستهيلة ولكن العدم ضروري. العلم قلنا إن العلم بذات الباري جل وعلا وبصفاته يعني بحقيقة صفاته مستهيل من البشر ومن المخلوق، ولكن الجهل ضروري. يصح أن يقال ملئنا نجهل بذات الباري وبصفاته. القدرة على الطيران إلى السماء، الطيران إلى السماء مستحيل، ولكن العجز ضروري. يصح أنك أن يقال إنا نعجز عن الطيران إلى السماء وهكذا. ليس هذا الكلام له أساس من أن استهالة أحدهما في الأعدام والملكات مستلزم لاستهالة الآخر، بل يكون الآخر ضروريا. إذن حيث إن التقييد في المقام مستحيل، يعني لا يمكن الأمر بالإزالة، والأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بذلك، فلا بد إما من أن يقيد المأمور به بعدم هذا أو يبقى على إطلاقه. لا مانع من الإطلاق، لا يكون الإطلاق مستحيلا. وحيث إنه لا تقييد فالإطلاق باق على حاله. وقلنا إن معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود، أن يكون هذا القيد والقيد الآخر والقيد الثالث له دخل في المكروب، بل معناه رفض القيود، وأن هذه القيود كلها خارجة عن حيز الأمر، والأمر تعلق بصرف وجود الطبيعة بلا خصوصيتين، وهذا لا محذور فيه، لا محذور في حكم العقل من الأمر بطبيعة جامعة بين هذا الفرد وبقية الأفراد، والأمر بالإزالة فعلا لا تزاحم بينهما أبدا. وإنما المكلف بسوء اختياره يطبق الواجب على هذا الفرد، هذا تطبيق من سوء اختيار المكلف باعتبار تركه واجبا آخر. على هذا لا نحتاج إلى بحث الترتب في الواجب الموسع والواجب المزيف، فينحصر نتيجة البحث بما إذا كان الواجبان مزيقين. إذا كان الواجبان مزيقين هنا ينتج البحث. إذا التزمنا بالترتب يعني كان ممكنا وكان واقعا، نحكم بصحة العبادة المزاحمة. إذا ترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم نحكم بصحته، وإن كان عصى بتركه الواجب الأهم. وإذا لم نقل بالترتب إمكانا أو وقوعا يحكم عليه بالفساد، إذ هو ليس بمأمور به، وقد فرضنا أنه لا يمكننا كشف الملاك، فإن الكاشف عن الملاك إنما هو الأمر، وقد فرضنا أن الأمر ساقط، فكيف يمكننا كشف الملاك؟ إذن يحكم بفساده. ونتيجة هذا البحث في المسائل الفقهية كثيرة. في الواجبين المزيقين إذا ترك المكلف الواجب المزيق الأهم يعني، وأتى بالواجب المزيق الآخر الذي ليس بأهم، وأما إذا كان الواجب الآخر موسعا ولم يكن مزيقا على ما سلكناه لا حاجة إلى بحث الترتب، بل يمكن تصحيحه بنفس الأمر الأول، وأن إطلاقه باطل فيصح الإتيان به بداعي ذلك الأمر. نعم، لو لم يتم ما ذكرنا وكان ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه صحيحا من أن الإطلاق يستحيل عند استحالة التقييد، هم نحتاج إلى التردد. يقع الكلام فعلا قبل التكلم في الإمكان في الملازمة بين الإمكان والوقوع، يعني في الوقوع. فنقول إن إمكان التردد ملازم لوقوعه، لا حاجة لنا إلى البحث عن الوقوع مستقلا، بل لو أمكن فهو واقع لا محالة. والوجه في ذلك أن كلا من الواجبين المزيقين كان دليل الواجب المزيق في كل منهما، كان للدليل دلالة على ثبوت أصل الوضوء، وكانت له دلالة على الإطلاق. مثلا نفرز الكلام في صلاة الآية وصلاة الفريضة، ما دلنا من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الفريضة قد دل على أصل الوجوب، ودل بإطلاقه بالسكوت في مقام البيان مع تمامية مقدمات الحكمة على أن صلاة الفريضة واجبة، سواء كانت الآية موجودة أم لم تكن الآية موجودة. يعني كانت الشمس مثلا مكسوفة أو لم تكسف الشمس، فالدليل دل على الوجوب والإطلاق، يعني جريان مقدمات الحكمة والسكوت مقام البيان دل على أن هذا الوجوب مطلق لا يفرق فيه بين ما كانت آية في السماء أم لم تكن آية في السماء. صلاة الظهر واجبة، صلاة الفجر واجبة. فهذا الدليل يدل على أصل الوجوب وعلى إطلاق الوجوب، لكن بدلالتين: الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، والوجوب مستفاد من نفس الدليل. كذلك الدليل الثاني، يعني دليل صلاة الآية، وجوب صلاة الآية، وأن الشمس إذا كسفت تجب صلاة الآية، هذا الدليل أيضا يدل على أمرين: أحدهما أن صلاة الآية واجبة في نفسها، الثاني أن هذا الوجوب مطلق سواء كان صلاة الفريضة مزاحما بصلاة الفريضة أم لم تكن مزاحما بصلاة الفريضة. يعني المكلف كانت ذمته مشغولة بصلاة الفريضة أو أن الذمة غير مشغولة، نفرض أنه صلى صلاة الفريضة قبل ذلك أو يصليها بعد ذلك، من هذه الجهة مطلق. فكل من الدليلين له إطلاق وله دلالة على أصل الوجوب. إذا قلنا بأن الترتب غير ممكن مستحيل، وفرضنا أن أحد الدليلين تقدم على الدليل، يعني مدلول الدليل لا نفس الدليل، أن مدلول أحد الدليلين تقدم على الدليل الآخر من جهة أهميته، وفرضنا أن الواجب الفعلي هو صلاة الفريضة مثلا كما هو كذلك، إذن نأخذ بأصل الدليل وبإطلاقه فنقول إن صلاة الفريضة واجبة فعلا، سواء صلى المكلف صلاة الآية أم لم يصلي، وجود صلاة الآية وعدم وجود صلاة الآية غير دخيل في إطلاق هذا الوجود. يعني بالإطلاق الوجود ثابت في كلا الحالين، ف فلا یسقط هذا الوجوب بل الوجوب باق نأخذ به اصله و به اطلاقه. اذا قلنا بان الترتب مستحيل و غیر ممکن فوجوب صلاة الآية يسقط لا محالة اذ لا يعقل الامر بالضدين ان يأمر المولى بصلاة الفريضة و يأمر بصلاة الآية ايضا. و اما اذا قلنا بامكانه يمكن ان نأمر بضدین على نحو الترتب اذا امکن هذا بالقطع واليقين الاطلاق في دليل وجوب صلاة الآية ثابت يعني صلاة الآية واجبة سواء صلى المكلف صلاة الفريضة ام لم يصلها لا يعقل هذا الاطلاق فإنه أمر بالضدين وتكليف بما لا يطاق. لا يمكن الأمر مطلقا بصلاة الفريضة كما هو المفروض والأمر مطلقا بصلاة الآية مع أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما. فالإطلاق في دليل صلاة الآية ساقط جزما وأن المكلف لو صلى صلاة الفريضة فهو معذور في تركه صلاة الآيات ولا يعاقب ولا يؤاخذ بشيء فإنه لم يكن قادرا على ذلك. فالإطلاق ساقط لا محالة. وأما أصل الوجوب لو فرضنا أنه أصل فهل الوجوب ساقط بالنسبة إلى العاصي أيضا لو عصى صلاة الأمر بصلاة الفريضة وترك صلاة الفريضة؟ هل وجوب صلاة الآية ساقط أو ليس بساقط؟ نشك في السقوط ونتمسك بالإطلاق. إذا كان ممكنا الأمر بالزد على تقدير إسيان أمر آخر إذا كان هذا ممكنا فهو واقع لا محالة. إذ لا موجب لرفع اليد عن دليل وجوب صلاة الآيات إلا بالمقدار اللازم، والمقدار اللازم هو رفع اليد عن عند امتثال الأمر بالأهم وهو الأمر بصلاة الفريضة. وأما بالنسبة إلى العاصي فنشك في سقوط الإطلاق، نتمسك بالإطلاق فيثبت أن العاصي مكلف بصلاة الآيات. فلو أمكن هذا لابد من وقوعه أخذا بالإطلاق، وله بيان بينه إن شاء الله، يعني أوفى من ذلك.